الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الآذان، باب الآذان. قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز، ويبطلهما فصل كثير، ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت. قولهم ولا يجزئ قبل الوقت لدليل وتعليل. فأما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فقال: إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وقد يستفاد من قوله إذا حضرت أن المراد دخول وقتها وإرادة فعلها. ولهذا لما أراد بلال أن يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فزالت الشمس، فقام ليؤذن قال: أبرد. ثم انتظر فقام ليؤذن فقال: أبرد، حتى رأوا فيء التلولي. فيء اللي هو الظل، التلول جمع تل وهو المرتفع من الرمال، بل حتى ساوى التل فيئه أي قريب العصر. ثم أمره بالأذان، فهذا يدل على أنه ينبغي في الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، وينبني على ذلك ما لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، فيؤذنون عندما يريدون فعل الصلاة لا عند دخول وقت العشاء. وأما التعليل فلأن الآذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله. وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهلا قلنا له: إذا دخل الوقت فأعد الأذان. وهذا يقع أحيانا فيما إذا غرت الإنسان ساعته ويثاب على أذانه السابق للوقت ثواب الذكر المطلق. وبناء على هذا الكلام فيه مسألة بيسأل عنها كثيرا، وهي: هل يشرع للإنسان المضطر كأن سيفوته قطار أو مواصلة أن يدخل في الصلاة بعد أن يقول المؤذن الله أكبر قبل أن ينتهي من الأذان؟ الجواب نعم، لأن المؤذن ما أذن إلا لما دخل وقت الصلاة، لا كما يظن البعض أن وقت الصلاة يدخل بعد الفراغ من الأذان، لا. وأيضا ينبني على هذا مسألة، وهي: في رمضان مجرد أن يقول المؤذن الله أكبر يشرع لك الإفطار، وإن أخرت فهذا من التنطع ومخالفة السنة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عدلوا الفطرة وأخروا السحور. قوله نعم، أي نعم، لا في حالة الاضطرار فقط، لا أما في غير الاضطرار يبقى خالف الهدي، ومخالفة الهدي ليست بهينة. قوله: إلا الفجر بعد نصف الليل، استثنى المؤلف من شرط دخول الوقت أذان الفجر، فقال: إلا الفجر بعد نصف الليل فيصح الأذان وإن لم يؤذن في الوقت. وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا للفجر بعد منتصف الليل بخمس دقائق ولم يؤذنوا عند طلوع الفجر، فهذا على كلام المؤلف يجزئ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فقال: إن بلالا يؤذن بليل مقررا ذلك، ولكن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لما يلي. دائما تلاحظوا أن العلامة العثيمين رحمة الله عليه بيذكر دائما قول المذهب ثم يعلق عليه، إن وافق الدليل فبه ونعمة، وإن خالف الدليل فلا يلزم. وكما نقول دائما وأبدا، خذوا بالكم، أي إمام من أئمة السنة كالإمام أحمد والمقدسي وغيرهم من شراح المذهب، وأي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نقطع بأنه لم يتعمد مخالفة الدليل قط، ولكن كل ما في الأمر أن الدليل غاب عنه، أو أنه فهم من الدليل فهما لا يستقيم مع بقية النصوص، أما أنه يعلم الدليل ويعلم الفهم الصحيح ويتعمد المخالفة، هذا إن شاء الله لن يكون من أحد من الصحابة ولا من أحد من أئمة المسلمين. يقول ولكن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لما يلي. ودائما تفرقوا يا أخواننا الله يبارك فيكم بين أمرين، بين صحة الدليل وبين صحة الاستدلال، فرق بين الاثنين. صحة الدليل هذا أمر مفروغ، صح الكلام أم لم يصح؟ طيب صحة الاستدلال أي فهم الحكم من الدليل، هذا يتوقف على عوامل كثيرة. أولا يقول ولكن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لما يلي. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح في الحديث بأن هناك من يؤذن إذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية، وهو ابن أم مكتوم، ومعلوم أنه إذا كان يوجد من يؤذن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية. ثانيا أنه قد بيّن في الحديث الذي أخرجه الجماعة أن بلالا يؤذن بليل ليوقظ النائمة ويرجع القائمة، فليس أذانه لصلاة الصبح بل ليوقظ النائم ويرجع القائم من أجل السحور، ولهذا قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وفي هنا مسألة أشرنا إليها من قبل ومن باب التكرار، ابن أم مكتوم كان لا يرى، مظبوط، كان إيه لا يرى، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني هو كان يصعد على المنارة حتى يؤذن ويقف ينتظر من يأتيه أن يقول له إيه أصبحت. أوليس من المحتمل أن هذا الذي أتاه وأخبره أنه أصبحت يكون بعد الصباح، يعني بعد طلوع الفجر، أم لم يرد أو غير وارد؟ حتى نعلم أن شريعة الله يسر، وذنبك من لأنه ضرير، فممكن يكون فعلا صعد الفجر الصادق وابن مكتوم لم يره، وبقدر الله لم يأذن أن يأتي أحد في هذه اللحظة، ممكن دقائق اثنين ثلاث أربعة، فالأمر إن شاء الله فيه سعة بإذن الله. نعم.
مع حرص الصحابة ألا يحزنك إن هم كانوا حريصين على هذا الأمر؟
لا، وارد الذي ذكرته وارد، وده كلام العلامة العثيمين. نعم، كلام العثيمين وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مش مهم من عندي حاجة. يقول وقوله بعد منتصف الليل هذا أيضا فيه نظر، فحديث بلال الذين استدلوا به لا يدل على أن الأذان بعد منتصف الليل، بل يدل على أن الأذان قريب من الفجر، ووجه أنهم قالوا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وهذا دليل على أنه لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يتصحر الصائم، ولهذا ربما يتوهم بعض الناس فيمسك عن آذان بلال، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا يدل على أن إذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وجد من يؤذن بعد الفجر، وهؤلاء لهم حظ من حديث بلال، ووجهه أن ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر الذي تحل فيه الصلاة ويحرم به الطعام على الصائم. القول الثالث أنه لا يصح الأذان لصلاة الفجر ولو كان يوجد من يؤذن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النوم، لإيقاظ النوم من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام، وهذا القول أصح، ودليله الحديث السابق وهو إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا عام لا يستثنى منه شيء. ولا يعارض حديث إن بلال يؤذن بلال أن أذان بلال ليس لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائمة ويرجع القائمة. والخلاصة أن الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه، وشروط تتعلق بوقته، وشروط تتعلق بالمؤذن. أما التي تتعلق به فيشترط فيه أن يكون مرتبا، أن يكون متواليا، ألا يكون فيه لحن يحيل المعنى سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو علم التصريف، أن يكون على العدد الذي جاءت به السنة. أما في المؤذن فلا بد أن يكون ذكرا مسلما عاقلا مميزا واحدا عدلا، واحدا يعني لا يؤذن جماعة بل واحد. أما الوقت فيشترط أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يجزئ قبله مطلقا على القول الراجح، ويستثنى أذان الفجر على كلام المؤلف. قوله ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، نعم. ها؟ يعني القائم يقول له كف عن الصلاة أوتر، كفاك يعني خلوا مثلا 105 ركعة مثل الركعة كفاية بقى وقت ماشي. قوله ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، هنا أمران، جلوسه ويسيرا ففيه سنتان. الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والإقامة، والثانية أن يكون الجلوس يسيرا. وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء من يرى أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالآذان، فبين المؤلف أن الأفضل أن يجلس يسيرا. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وهذا يدل على الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أذن المغرب قاموا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم، وهذا إقرار منه على هذه الصلاة. فثبت الفصل بالسنة القولية والسنة الإقرارية، وعليه يلزم من الأمر بهذه السنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الآذان والإقامة. نعم.
بالنسبة لشروط الآذان عندي خمس شروط، وفي طبعا شرط أن يكون بعد الوقت، كم عندي بعد الوقت؟
إيه؟
في شرط عندي أن يكون بعد الوقت شروط الآذان، ليس مكتوب في النسخة. شروط الآذان يكون مرتبة متوالية عندي أن يكون بعد الوقت.
طيب ما هو الشيخ هنا فرض لها قولا، قال أما الوقت فيشترط أن يكون بعد دخول الوقت، مظبوط؟ ها النسخة اللي معك ليست المعنى؟ طيب نحن قلنا نحاول جاهدين أن تكون النسخ واحدة حتى لا يختلط الأمر، لا لابد أن يكون بعد الوقت. يقول وقوله يسيرا أي لا يطيل، لأن صلاة المغرب يسن تعجيلها، وكل صلاة يسن تعجيلها، فالأفضل أن لا يطيل الفصل بين الأذان والإقامة. لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي حديث بين كل أذانين صلاة. ما المراد بالأذانين هنا؟ أذان الإعلام والإقامة. ولهذا قال العلماء ينبغي في هذا أن يفسر التعجيل بمقدار حاجته من وضوء وصلاة نافلة خفيفة أو راتبة. ويسن تعجيل جميع الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس في هذه، بحيث يتمكنون من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة. قوله ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، هاتان مسألتان، الأولى الجمع ويتصور بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع وأنه المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع سواء كان في الحضر أم في السفر. فإذا جمع الإنسان أذن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقيم لكل فريضة. اكتب عندك والأصل في الجمع بين الصلوات السفر أو الخوف. أو المرض الشديد، عدا ذلك فقضايا أعيان. أنا مليت الكلام ده دي، لأن هنا قال فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع. لا، هذا الكلام يحتاج إلى تقييد. نعم أي نعم، والمطر أيضا كذلك، جزاك الله خير. لأن مسألة المشقة يا أخوانا دايما كده حينما نخرج عن الأصل نحتاج إلى إيه؟ فتوى أو دليل ليخرجنا عن الأصل. فعندنا الجمع في السفر وفي المرض الشديد وفي الخوف الشديد أيضا وكذلك المطر. أما عدا ذلك لا، نحتاج إلى فتوى. يعني واحد يقول لك أنا بشق علي أصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، لما مشغول عندي شغل؟ لا، ليس على الدوام. أما كونه على الدوام هذا مخالف، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في باب الجمع بين الصلاة بإذن الله. تفضل. نعم.
يعني يجوز الواحد يصلي ركعتين سنة الفجر ويقيم الصلاة.
ويقيم الصلاة نعم. وهذا سيأتينا إن شاء الله بالإسفار، سيأتي بإذن الله بالتفصيل. يقول دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وأما التعليل فلأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا فاكتفي بأذان واحد ولم يكتفي بإقامة واحدة، لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع بين الصلاتين يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. المسألة الثانية، من قضى فوائد فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، يعني إذا كانت فوائد متعددة فإنه يؤذن لها مرة واحدة ويقيم لكل فريضة كالمجموعات. فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب، فالدليل بالنص وبالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلوات. وقوله أو قضى فوائد، قال العلماء أوصاف الصلاة ثلاثة: أداء وإعادة وقضاء. فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والقضاء ما فعل بعد وقته، وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء. اكتب عندك شريطة أن يأذن الشرع بذلك. ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح، وهو أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. والخلاف في هذا قريب من اللفظي، لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت. خذوا بالكم معنى الكلام ده إيه؟ إن الإنسان خرج وقت الصلاة، الوقت المحدد اللي هو وقت البداية ووقت النهاية، بعد ذلك سيصلي الإنسان بعد خروج الوقت. اصطلح فقهاء على تسمية هذا قضاء، على أساس إن أوقات الصلاة نوعين: وقت أصلي ووقت لعارض. معايا؟ يعني الظهر وقته واحد ولكن فيه عارض تاني ينتقل إلى وقت الإيه؟ العصر. لا، في الجمع تاني، هيأتي التفصيل كله، ولكن من باب التعجل الخير يعني. عندنا أوقات الصلاة نوعين: نوع الأولاني أصل الوقت اللي هو المحدد من طلوع الفجر الصادق حتى شروق الشمس، ومن وقت الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله، ومن غروب الشمس حتى ذهاب الشفق الأحمر، كويس، ومن غياب الشفق الأحمر حتى منتصف الليل. دي الأوقات، دي اسمه إيه؟ أصل الوقت. هذا أصل الوقت، هذا هو الأساس. بعد ذلك خرجنا عن هذا الأصل لأمور طارئة كالجمع والنوم والنسيان، كالجمع والنوم والنسيان. يبقى بناء على ذلك من قال من العلماء إن الصلاة التي تقضى أو تصلى في غير وقتها الأصلي بيسميها قضاء اصطلاحا، اصطلاحا يعني لا يترتب على هذا اختلاف في الحكم. طيب، هل يا ترى إذا صلاها قضاء بعد خروج وقتها لعذر مقبولة إن شاء الله، سواء سميناها قضاء أو سميناها أداء لأنه انتقل إلى الوسط إلى الوقت الأصلي لعذر طارئ، اتفهمت؟ ولكن إذا انتقل من وقتها الأصلي إلى وقت آخر غير وقتها الأصلي بدون عذر، فهذا وإن سميت قضاء لا مشح في الاصطلاح، ولكن تقبل أم لا تقبل، وده محل الكلام. اتفهمت الجزئية دي؟ طيب، يقول ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فجعل وقتها عند ذكرها. وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. والخلاف في هذا قريب من اللفظي، لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت. وقوله: ويسن لسامعه متابعته سرا. السنة لها إطلاقا، إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء، وإطلاق شرعي في لسان الشارع. أما عند الفقهاء فيطلقون السنة على ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه، اكتب عندك كده. وكذلك عند الأصوليين. وأما في لسان الشارع إياك أن تظن أن العلامة العثيمين بيثبت صفة اللسان لله على أساس أن الشارع المقصود به الله سبحانه وتعالى. لا، أولا الشارع ليس من أسماء الله عز وجل، ولكن هذا الصلاح اصطلح عليه علماء الشريعة، ولكن الصواب أن الشارع ليس من أسماء الله عز وجل. يقول: وأما في لسان الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أم لا. فحديث أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. المعني هنا يا أخوانا إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أي يبيت عندها سبع ليالي. وليس المراد كما يفهم بعض البل أنه يمكث في البيت ولا يخرج لصلاة الجماعة، لا، هذا غير مقصود، بل المقصود أن يبيت عندها سبعا ولا يتركها ويذهب إلى بقية زوجاته. من السنة الواجبة. وحديث ابن الزبير: من السنة وضع اليد اليمنى على يد اليسرى في الصلاة، هذا من السنة المستحبة. فإذا وجدنا السنة في كلام الفقهاء فالمراد به السنة الاصطلاحية. لذلك تجد مثلا كثير من القوم يقول إيه: ومن السنة إعفاء اللحية وتقصير الثياب ومخالفة المشركين، أي من الدين ومن الشرع، ليس من السنة عند الصلاح الأصولي. عن شريعة، السنة هنا بمعنى الشريعة. وقول المؤلف: يسن لسامعه، أي لسامع الأذان، فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل المؤذن الأول والثاني إذا اختلف المؤذنون، فيجيب الأول ويجوب الثاني لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه، وقال الأصحاب إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتبع. وأجابوا عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن واحد، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا تكرار في الأذان. ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل. وقوله: يسن لسامعه متابعته سرا، صريح بأنه لو ترك الإجابة عمدا فلا إثم عليه، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أهل الظاهر إن المتابعة واجبة، وإنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. طبعا وقال بعض أهل الظاهر في غالب الأحيان المراد بها ابن حزم، ولكن ممكن يراد بها داود الظاهري عندما يصدر منه فعل مستنكر، لأن هؤلاء القوم بدأوا أو كان من مذهبهم يأخذون بظاهر النصوص دون النظر إلى النية والقصد، ولو كان للنية والقصد تغيير في النص لا يلتفت إليه، بل يعول على الإيه؟ على النص طبعا، وهذا على الدوام أو في كل النصوص لا يستقيم. يقول: واستدلوا بالأمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. واستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة، ولم ينقل أنه أجابهم أو تابعه، ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نقلت إلينا. وعندي دليل أصرح من ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرس ومن معه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب، ووجه الدلالة أن المقام مقام تعليم وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه، وكون هؤلاء وفدا لبثوا عنده 20 يوما ثم غادروا، يدل على أن الإجابة ليست بواجبة، وهذا هو الأقرب والأرجح. زي إيه بالضبط؟ عند الترمذي وعند مسلم لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قيام الليل، يسأله عن إيه؟ عن قيام الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحد. فلو كان عدد قيام الليل صلاة محدد بعدد لبينه له النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فلما لم يبينه، مع أن السائل الذي يسأل عن قيام الليل يسأل عن الكيفية ويسأل عن العدد، فلو كان هناك عدد 11 ركعة أو 13 ركعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام مقام تعليم. واضح يا مشايخ؟ تفضل. ما هو ده من حديث عمر بن الخطاب وحديث أبي بكر في الوتر، هو الليل أو في آخر الليل. نعم. وقوله ويسن لسامعه متابعته سرا، ظاهره أنه إذا رآهم ولم يسمعهم فلا تسن المتابعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم، فعلق الحكم بالسماع، ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم يسمعه لأنه قد يتقدم عليه. وظاهر كلامه أيضا أنه لو سمعه ولم يره تابعه للحديث. وظاهر الحديث كما هو ظاهر كلام المؤلف أنه يتابعه على كل حال، إلا أن أهل العلم استثنوا من كان على قضاء حاجته، لأن المقام ليس مقام ذكر، وكذا المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، فهو مشغول بأذكار الصلاة. وقال شيخ الإسلام بل يتابع المصلي المؤذن لعموم الأمر بالمتابعة، ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كما جاءت به السنة. لكن قد يقال إن بينهما فرقا، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت المولى بينها، فالرجح أن المصلي لا يتابع المؤذن وكذا قضي الحاجة. اكتب عندك كده، أما أن يحمد العاطس ربه بعد أن يعطس فورد به النص، وهو حديث معاوية ابن الحكم السلمي. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس في الصلاة وحمد الله. يقول لكن هل يقضيان أم لا؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيان، لأن السبب وجد حال وجود المانع، فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فته، وفي النفس من هذا شيء خصوصا إذا طال الفصل، والله أعلم. اكتب عندك، والصواب أن متابعة المؤذن عبادة موقتة بزمن، فإذا انقضى زمنها لا تقضى، فليس ثم دليل على القضاء.
المؤذنين كسر،
من تصلي معهم. يسأل أخونا: كثر المؤذنون وبعضهم يسبق الآخر والبعض يتأخر، وده كثير. يتابع من؟ سئل المبارك الشيخ العثيمين عن هذه المسألة فقال: يتابع من يصلي معهم. له ذلك، الأمر واسع إن شاء الله، واسع خالص يعني. أي نعم، يحمد الله.
ولكن من يرد بسبب من يرد بالأذان يأخذ نفسه بالمأذن.
نعم، فضل الله واسع، جواد كريم سبحانه وتعالى.
معلش يا فما الداعي للقرعة عند
الأذان؟ لا. لا لحظة لحظة لحظة، هناك فرق بين أصل الفعل وبين متابعة الفعل. فالمؤذنون أطول الناس أعناقا بنص الحديث وورود السنة بالقرعة بينهما إذا استووا في حق الأذان. أما الترديد ورد به النص، فورود النص بفضله غير ورود النص بالاستهام فيه، فلا شك أن المؤذن أفضل، ولكن باعتبار الذكر الذكر واحد، فهمتني؟ يبقى ياخد كل واحد نفس الذكر، أما باعتبار كونه مؤذن والآخر متابع لا شك أن المؤذن أفضل. فهمت؟ طيب. يقول: وحوقلته في الهي على هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان، لأن الحوقلة مصنوعة من لا حول ولا قوة إلا بالله، والحي على من حي على الصلاة، حي على الفلاح. فتقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ده النص الوارد، أما أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا شك أنها بدعة. لذلك لما سمع عبد الله بن عمر رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: ما هكذا علمنا رسول الله. ما هكذا علمنا رسول الله، ولكن قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل فليصلي على رسول الله. ده يا أخوانا ده قمة التربية على الاتباع، وهذا الذي ينبغي أن يغرس في قلوبنا وقلوب الناس، الاتباع وعدم مجاوزة النص بحال من الأحوال إلا ما ورد به الدليل. نعم.
عند الجمع بين الصلوات بنؤذن أذانا متعدد القرآن، ده الكلام مع الجماعة والمنفرد ولا مع الجماعة بس؟
لا، الجماعة والمنفرد.
المنفرد يكون
لنفسه. أي نعم، يكون لنفسه. نعم. يقول: لو قال قائل: هل ابتليت بمصيبة حتى أقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والمشروع عند المصائب أن نقول إن لله وإن إليه راجعون. أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي مشروعة عند التحمل، وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فالجواب أن المؤذن لما قال حي على الصلاة فإنما دعاك إلى حضورها، فاستعنت بالله، وذلك حيث تبرأت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة عز وجل، فاستعنت به وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وكمال المدعو. فإن قيل: ما هو الحول وما هي القوة؟ فقد قال العلماء: الحول بمعنى التحول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، والقوة أخص من القدرة، فكأنك قلت لا أستطيع ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله. ولهذا نقول إن الباء في قوله إلا بالله للاستعانة، فكل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها، إلا بالله عز وجل. فكل إنسان، أسأل سؤال، لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها، إلا بالله عز وجل. طيب، من طاعة إلى معصية، من الأدب لا تقال. الله خالق الخير والإيه والشر، ولكن من الأدب لا تقال. فهمت؟ ماشي، تفضل.
هي مشروعة بالتحمل، المعني
بالتحمل. نعم،
المعني بالتحمل، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، مشروعة بالتحمل، المعني بالتحمل.
يفعل الإنسان عملا كبيرا ضخما أو يحمل حملا ثقيلا، معنى؟ احنا تكلمنا هذا في اللقاء الماضي مع اخر فضل، وقلنا ان ينبغي ان الاذان ياخذ في الاذان حكم قراءه القران، لا يزيد في المدود ولا في الغنن إلى غير ذلك. أما القراءة الأجر إن أعطاه ولي الأمر نظير هذا الأمر فلا بأس بذلك حتى تستقيم الأمور ولا تضيع الشعائر. يقول وقوله حي على الفلاح. نعم.
الدليل على أن الأذان يأخذ حكم القرآن.
زين إحنا دخلنا في اللقاء الماضي ما كنت فين؟ دخلنا لما قلت لك يا إخوانا لما سألت أخونا صبري أقصى مد كان يا شيخ صبري حصل الكلام ده؟ قال لي 6 حركات. قلت له بقى الجماعة بقى بتوع اللي هم المبتدعة زي الطبلو وعباسط والجماعة دول بيستعرض عضلاته في الأذان، هذا مخالف ولا يجوز. قال العلماء وقوله حي على الفلاح بعد قوله حي على الصلاة تعميم بعد تخصيص أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة، كأنه قال أقبل إلى الصلاة فإذا صليت نلت الفلاح. وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله، لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه معايا فيض لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا، ولهذا نظائر فمن ذلك أن الحجاج يذبحون الهدايا ويوم نحرهم وغيرهم ممن لم يحج شرع له ذبح الأضاحي، وكذلك الحجاج إذا أحرموا تركوا الترف فلم يحلقوا شعر الرأس وغيرهم من أهل الأضاحي لا يأخذون من شعره. طبعا كما تعلمون حديث أبي أيوب الأنصاري في البخاري إذا دخل العشق وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من إيه من ظفوره فقط، أما إتيانه لأهله فمباح، وهذا التحريم لرب الأسرة فقط مش لكله. واخد بالك؟ طالما أنت مثلا رجل وتضحي وعندك أولاد وزوجات والكلام ده كله أنت الذي يحرم عليك أن تأخذ من شعرك ولا من أظفارك، أما إتيانك لأهلك على الإباحة كما كان. قوله وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر، الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان على ما ذكره، وإلا فينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد وأجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدا رسولا، كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال من قال حين يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمدا رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وفي رواية ابن رمح أحد رجال الإسلام من قال وأنا أشهد، وفي قوله وأنا أشهد دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن، فإذا يوجد ذكر مشروع أثناء الأذان. وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هي الأذان لأنه دعوة وصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير. أرجو الله يبارك فيك، ونحن في مثل هذه الأمور وديت في كل عمور علوم الشريعة ألا تستهين بعلم ولا بقرعة، إياك ممكن يدور في خلاجاتك من الشيطان ده بالأذن بسيط إزاي العثيمين يفرد في الكلام ده كله، لا تدري بأي حسنة يثقل ميزانك، هل حد يدري؟ مش الحسنات بتثقل بمثاقيل الإيه الضر، مظبوط؟ فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه، وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما قال وينبغي على المسلم ألا يستقل طاعة ولا يستهين بمعصية، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما المعصية التي يخف بها ميزانه. أيوة شخصية فضل. نعم ما احنا وجبها ما احنا ذكرناها في اللقاء الماضي، قصدك في هنا يعني؟ لا، يتابع الإمام فيها الصلاة خير من النوم، ما يقولش صدق رسول الله، ليه؟ لعموم قوله قولوا مثل ما ايه مثل ما يقول. طيب يقول وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هي الأذان لأن ذو دعوة تامة وصفها بالتامة اشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى خير. وقوله اللهم رب، الله بالضم ورب بالفتح لأن الله علم مفرد فيبنى على الضم، ورب مضاف فيكون منصوبا لأن المنادي أو ما وقع بدلا منه إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا. وقوله اللهم منادي حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم بعد لفظ الجلالة تيمنا وتبرقا بالابتداء بلفظ الجلالة. واختير لفظ الميم دون غيره من الحروف للدلالة على الجمع، كأن الداعي يجمع قلبه على ربه عز وجل وعلى ما يريد أن يدعوه به. وقوله رب ورب هنا بمعنى صاحب الدعوة الذي شرعها، ولو كانت رب بمعنى خالق أشكل علينا، لأن هذه الدعوة فيها أسماء الله وهي غير مخلوقة، لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه وكلامه غير مخلوق. لكن لو فصلنا رب بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤذن فهذا لا إشكال فيه. فاكرين مبحث لفظ بالقرآن مخلوق أهي دي؟ فاكرين ولا ماشي؟ قوله والصلاة القائمة، أي ورب هذه الصلاة القائمة المشار إليها ما تصوره الإنسان في ذهنه، لأنك عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك صلاة، والقائمة قال العلماء التي ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون. قوله آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي بمعنى إعطي، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول الأول محمدا والوسيلة المفعول الثاني. والوسيلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هم. ولهذا نحن ندعو الله ليتحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجاه عليه الصلاة والسلام. أما الفضيلة فهي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، وقوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ابعثه يوم القيامة مقاما، أي في مقام محمود الذي وعدته. وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فيأتون في النهاية إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع لهم. اكتب يشفع في بدء الحساب والفصل بين الخلائق.
عاوز ورقة بس عشان ما تنساش
عندك. في بدء الحساب والفصل بين الخلائق. يقول وهذا مقام محمود، لأن الأنبياء والرسل كلهم يعتذرون عن الشفاعة، إما بما يراه عذرا كآدم ونوح وإبراهيم وموسى، وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أولى منه كعيسى. وانظر تكتب عندك كده، وقد ورد في بعض روايات حديث الشفاعة في غير الصحيحين، وقد ورد في بعض روايات حديث الشفاعة في غير الصحيحين أن عيسى قال إني عبدت من دون الله. في غير الصحيحين في حديث الشفاعة قال عيسى إني عبدت من دون الله. ما هو كل واحد من الأنبياء ألقى إيه؟ بعذر، مظبوط كده؟ ما عدا نبي الله عيسى في الصحيحين. لا، في غير الصحيح قال إني عبدت من دون الله. يقول وانظر كيف ألهم الله الناس أن يأتوا إلى هؤلاء، لأن هؤلاء الأربعة هم أولو العزم، وآدم أبو البشر خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته. ثم انظر كيف يلهم الله هؤلاء أن يعتذر كل واحد بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة، لأن الشافع لا يتقدم في الشفاعة، وهو يرى أنه فعل ما يخل بمقام الشفاعة، وهؤلاء الأربعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى استحيوا أن يتقدموا في الشفاعة لكونهم فعلوا ما يخل بمقام الشفاعة في ظنهم. انتبه لكلمة دي كويس، في ظنهم، ماشي، مع أنهم قد تابوا إلى الله عز وجل. أما بالنسبة لإبراهيم عليه السلام فالذي فعله كان تأويلا، لكن لكمال تواضعه اعتبر به. والخامس لم يذكر شيئا يخل بمقام الشفاعة، ولكن ذكر من هو أولى منه في ذلك وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لتتم الكمالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من المقام المحمود الذي قال الله فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طبعا لا ننسى حديث الشفاعة، حديث يزيد الفقير لما قال، حديث عند مسلم، لما قال كنت أرى رأي الخوارج، فخرجت مع عصابة من الناس لندعو إلى قوله، فقلنا نحد بيت الله الحرام ثم نخرج على الناس، أي بدعوتي وبمذهبي. يقول فمررنا على جابر بن عبد الله متكئ إلى سارية يحدث بحديث الجهنميين، معروف الجهنمي اللي هو شفاعة الشافعين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، حديث معروف اسمه الجهنميين. يقول فوقفنا نستمع، فلما فرغ جابر بن عبد الله قلت له ما هذا الذي تحدثون به يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه. تقول لي يخرجوا بشفاعة؟ شوف جابر بقى. قال له جابر أتقرأ القرآن؟ قال نعم. أتقرأ يعني إيه؟ تحفظ؟ قال نعم. قال هل سمعت عن المقام المحمود؟ قال نعم. قال أتدري من هو؟ ما هو؟ قال لا. أنت بتكلم ليه؟ يعني أنت لا تعرف ما المقام، لما تتكلم؟ فقال هو المقام الذي يبعثه فيه ربنا عز وجل يخرج به من شاء من النار. وفي رواية قال له جابر بن عبد الله أتراك أتقرأ القرآن أقرأ مني، أو تراك أقرأ للقرآن مني؟ يقول يزيد فضضعضعت إلي نفسي وقلت لا. يقول جابر فلما يقول يزيد فلما انتهى قلت لأصحابي أتظنون أن الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فوالله ما خرج منا إلا رجل واحد وقتل أول ما خرج. ودي من بركة الجلوس والاستماع لأهل العلم والأخذ بقولهم، لأنه في البداية كنت أرى رأيا من رأي الخوارج، اللي بيدخل النار مش يخرج منه، يبقى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا مخلد. تبوا الشفاعة فيه؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشهداء وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يقول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه ثم سأل الله له الوسيلة فإنها تحل له الشفاعة يوم القيامة فيكون مستحقا له، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه علينا وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أما علينا فلما نناله من الأجر من هذا الدعاء، وأما على الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن هذا مما يرفع ذكره أن تكون أمته، أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له. لكن لو كان قائل إذا كانت الوسيلة حاصلة، إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟ فالجواب لعل من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان صلى الله عليه وسلم أحق الناس به، ولأن في ذلك تكسيرا لثوابنا وتذكيرا لحقه علينا. في هنا مسألة أزنب عليه، إيه هي؟ إن احنا بندور مع الأدلة حيث دارت ولا اختيار لنا. تذكرون حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وهو عند مسلم، وفيه قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله عن الصحابة وصلى الله على نبينا، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لقد سألت الله آجالا مضروبة وأياما معدودة، ولو سألتيه أن يعيذك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. يبقى هنا رضي الله عنها دعت ربها أن يمتعها بإيه؟ برسول الله وبأبيها وبأخيها، كويس؟ طيب، فقال لها سألت الله أجالا مضروبة وأياما معدودة، واخد بالك؟ ولو سألتيه أن يعيذك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. تم هذا برضو مقدر ومكتوب، مظبوط ولا لا؟ يعني مثلا أجلي وأجلك ماله يا شيخ مصطفى؟ مكتوب. ومكاني ومكانك إن شاء الله في الجنة مكتوب ولا مش مكتوب؟ طيب لماذا منع من الدعاء هنا وأمر بالدعاء هنا؟ الجواب ندور مع النص. اتفهمت ولا لا؟ معايا مشاكل. يعني لا يشرع لك أن تقول الله يزود فيطول عمرك، لا يشرع. لما؟ لأنها أجل معدودة. طيب الله يدخلك الجنة يشرع، طب هي مكتوبة. النص جاء هنا والنص لم يأتي هنا. ها شفت الاتباع؟ لقد سألت الله أجالا مضروبة وأياما معدودة، ولو سألته أن يدخلك الجنة ويعوذك من النار لكان خيرا لك. طب ماذا مكتوب؟ ده مكتوب، ولكن هذا جاء به النص وهذا لم يرد به النص. عشان كده نقول إيه؟ نحن أمة نصية. طيب يقول: وفي هذا الدعاء عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ووجهه أي وجه كونه بشر أننا أمرنا بالدعاء له. المسألة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة، ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي، على قدر قيمة المجزي ولا المجزي؟ المجزي، مش كده برضو؟ قال تعالى: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المسألة الثالثة الإشكال في قوله آتي محمدا ولم يقل آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. على أحد التفسيرين فأن المعنى لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، أو الجواب أن النهي في الآية عن منادته باسمه، وأما في باب الإخبار فلا نهي في ذلك. وفي الآية قول آخر، وهو أن قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبوا بل تجب إجابته. تنبيه: لم يذكر المؤلف قوله إنك لا تخلف الميعاد، لأن المحدثين اختلفوا فيها هل هي ثابتة أو ليست بثابتة، فمنهم من قال إنها غير ثابتة لشذوذها، لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يروا هذه الكلمة. قال: والمقام يقتضي ألا تحذف، لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت لأنه متعبد به. ومن العلماء من قال سندها صحيح، إن سندها صحيح وإنها تقال لأنها لا تنافي غيرها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز وقال إن سندها صحيح، وقد أخرجها البيهقي بسند صحيح وقال إن هذا مما يختم به الدعاء، كما قال تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقي، ومن رأى أنها شاذة فليست مشروعة في حقي، والمؤلف وأصحابنا يرون أنها شاذة ولا يعمل بها. يبقى الأمر واسع، واخد بالك؟ ولكن إن كنت من أهل الاختصاص واستطعت أن تثبت أنها شاذة فتتعبد بما وصل إليه علمك، أما إن كنت من الأتباع فاتبع ما معه الدليل، والمصحح معه زيادة علم. يبقى الصواب أنها صحيحة وتقال. تنبيهات: ظاهر كلام المؤلف أنه لا تسن متابعة المقيم، وهو أظهر، وقيل بل تسن، وفيها حديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف لا تقوم به حجة. الثاني ظاهر كلامه أنه إذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فإن السامع يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام في كل ما يقول، لكن الحيعلتين يقال في متابعتهما لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث، ولأن السامع مدعو ولا داع، والمذهب أنه يقول في المتابعة في الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت، وهذا ضعيف لا دليل له ولا تعليل صحيح. التنبيه الثالث: ظاهر كلام المؤلف أيضا أن المؤذن لا يتابع نفسه، وهو الصحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمذهب أنه يتابع نفسه، وهو ضعيف مخالف لظاهر الحديث. وللتعليل الصحيح، وهو أن المقصود مشاركة السامع للمؤذن في أصل الثواب. اكتب عندك التنبيه الرابع: لا يجهر بهذا الذكر كما يجهر بالآذان، بل يقوله كل سامع في نفسه. لا يجهر بهذا الذكر كما يجهر بالآذان، بل يقوله كل سامع في نفسه. وأما ذكرهم كالآذان فلا شك أنه من البدع. واضح يا مشايخ كده
الجملة الأخيرة؟ معلش.
وأما ذكره كالآذان يعني مرتفع كالآذان فهو من البدع. قال: باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. أرجو الله يبارك فيكم. طبعا المادة إن شاء الله طيبة مباركة، ومن أجل هذا أرجو ترجع لبيتك تذاكر حتى لو اليوم، كل ما أخذناه تعيد مذاكرته إن شاء الله يرسخ في ذهنك بإذن الله. باب شروط الصلاة. الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه، أي علاماته. والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مثل الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح. كلمة هنا فلو توضأ الإنسان لا يلزمه أن يصلي، نعم لا يلزمه على الوجوب، أما على الاستحباب إيه؟ يلزمه، اللي هو حديث بلال بن رباح. قوله شروط الصلاة، الإضافة هنا على تقدير اللام أي شروط للصلاة، وذلك لأن الإضافة طارة تكون على تقدير في، وطارة تكون على تقدير من، وطارة تكون على تقدير اللام. فتكون على تقدير من إذا كان الثاني جنسا للأول، مثل تقول خاتم حديد أي من حديد، وباب خشب أي من خشب. وتكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول، بل مكر الليل والنهار أي في الليل والنهار، وما عدا ذلك على تقدير اللام وهو أكثر. تنبيه: اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون، انتبهوا للجدل لأنه مهم جدا، في كونهم يقولون شروط وأركان وواجبات وفروض ومفسدات وموانع وما أشبه ذلك، وقالوا: أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه التسمية؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شروط الصلاة كذا وأركانها كذا وواجباتها كذا؟ فإن قلتم نعم فأرونا إياه، وإن قلتم لا فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عارفين زي بالضبط زي المبتدعة جماعة التبليغ، لما أنكرنا عليهم فعلهم وأنهم مبتدعة ضالون خارجون عن حد الاستقامة، لأنهم يقيدون الخروج بثلاثة أيام وأربعين يوم، وأيضا يجولون في الطرقات ويدخلون على الناس، قالوا: أنتم مثلنا، حددتم درس الاثنين ودرس الأحد بعد العصر وبعد الظهر. هذا من التلاعب ومن التلبيس. ودائما يا إخواننا الله يبارك فيكم، كما نقول دائما وأبدا، لا تغتر بعلم المبتدعة ولا بكثرة عملهم، ولكن كن مع الدليل وكلام الأكابر من أهل العلم. فكل علماء العصر من أول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، وكذلك تلميذه البر العلامة ابن باز، وتلميذه البر العثيمين وغيرهم، وحسنة الزمان وبركة الأيام الألبان، كلهم أطبقت كلمتهم على أن جماعة التبليغ والدعوة جماعة مبتدعة، فلا عدول عن كلام هؤلاء بأي حال من الأحوال. طيب، والجواب أن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مورده، وإنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة. فالعلماء لما ذكروا الشروط والأركان والواجبات لم يأتوا بشيء زائد على الشرع، غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها، وبالتالي إلى فهمها. فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله، وإنما تقريبا للشريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد. كما أن المسلمين لا زالوا وإلى الآن يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها، وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابع. فقد يقول قائل أيضا: لماذا تطبعون الكتب وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يقتلون بأيديهم، فلماذا تفعلون شيئا محدثا؟ فنقول: هذه وسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم الأمور. ولم يزد العلماء في شريعة الله شيئا بل بوبوها ورتبوها. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمن هذا الحديث يفهم أنه إذا صلى الإنسان بغير طهور فصلاته باطلة. اكتب جنبها كده مع القدرة على الطهارة، مع القدرة على الطهارة. إذن الطهور شرط لصحة الصلاة، فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول يشترط لصحة الصلاة الطهور؟ طيب هنا برضو في الصفحة اللي قبلها لا يقبل الله صلاة بغير طهور، اكتب عندك كده لا يقبل هنا بمعناها لا تصح، لا يقبل هنا معناها لا تصح، ولا تبرأ منها الذمة. لا تصح ولا تبرأ منها الذمة. فمن لم يتطهر فلا صلاة له، وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله، بل هو من الصنيع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله. قولهم شروطها قبلها، جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر، ومعناها أن الشروط تقع قبلها لكن لابد من استمرارها فيها، والأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها لكن تخالفها فيما يلي. طيب يبقى عندنا الشرط يكون قبل الايه؟ قبل الصلاة ويستمر، وخبله والركن يكون مع بداية الصلاة ويستمر. ومن أجل هذا اختلف العلماء في النية، هل هي من الشروط أو من الأركان، وخبلك فقولين الأهل العلم على اعتبار أن الصلاة لا تبدأ إلا بالنية، فمن ذلك جعلها بعضهم فين في من الأركان، ومنهم من قال تبدأ قبل الشروع اللي هي في القلب وجعلوها من الشروط، وهنا الخلاف لفظي لأنه اتفقت كلمتهم أن من ترك النية بطلت صلاته. نعم
كلام كثير ينوي استراحة الصلاة، ينوي كذا، ينوي كذا، هل هذا مطلوب؟
لا يتوضأ وخلاص لأنه يصلي. قوله أن الشروط قبلها والأركان فيها، أن الشروط مستمرة من قبل الدخول في الصلاة إلى آخر الصلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن، القيام فالركوع فالرفع، من الركوع فالسجود، فالقيام من السجود ونحو ذلك. ثالثا الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، في سطر العورة لا تتركب منه ماهية الصلاة لكنه لابد منه في الصلاة. اكتب عندك رابعا من ترك ركنا متعمدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته. ولا يتسامح في ترك الركن إلا في حالتين، ولا يتسامح في ترك الركن إلا في حالتين، الإكراه والعجز. الإكراه ولا يتسامح في ترك الركن إلا في حالتين، الإكراه والعجز. دقائق يا أخوان حاضر.
كنا آخر حاجة في الأركان إذا أمنا
رابعا، ها قلنا إيه؟ اكتب أما الشرط فعلى العكس. فمن ترك شرط الإيجاد ناسيا أو متعمدا أو جاهلا بطلت صلاته. فمن ترك شرط الإيجاد باطلا جاهلا أو متعمدا أو ناسيا بطلت صلاته. قوله منها الوقت من هنا للتبعيض، وهو يدل على أن هناك
لحظة أو تقول حاجة شيخ ما تسألوش ما بعرفش حاجة تسألوا ليه ما فهمتش حاجة خالص أنا عارفه كويس
أمليك أنا تاني. أما الشروط فعلى العكس، فمن ترك الشرط الإيجاب جاهلا أو متعمدا أو ناسيا بطلت صلاته. حاضر 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 ماشي، ولا تسمح في الترك خلاص مسألة منتهية معايا كده. طيب ماشي. أما اكتب أما شرط الترك، شرط الترك فمن تركه جاهلا أو ناسيا صحت صلاته. وكذلك من جهل القبلة وصلى بعد أن اجتهد لغيرها صحت صلاته. زال الإشكال كده؟
نعم.
طب الحمد لله. يقول وهو يدل على أن هناك شروطا أخرى، وهو كذلك منها الإسلام والعقل والتمييز، فهذه ثلاثة شروط لم يذكرها المؤلف لأن هذه الشروط معروفة، فكل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة. خد بالك كلمة فكل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل أو تمييز، المعني هنا لا تصح أي لا تبرأ بها الذمة، أما ثبوت الأجر يثبت. فمن صلى إذا صلى الغلام قبل التمييز يؤجر ويؤجر أهله، كما إذا حد أهل الصبي بالصبي ألي هذا حد؟ ها؟ قال نعم ولك إيه؟ ولك أجر، يبقى يؤجر، يبقى هنا لا تصح أي لا تبرأ بها الذمة إلا الزكاة. طبعا مسألة الزكاة برضو تنتبه لها، لأن الزكاة وسيأتي بإذن الله حق للمال سبب ومسبب، ما لهاش علاقة بمن يملك المال، صغير كبير مجنون يملك المال وبلغ عليه النصاب وجبت فيه الزكاة. فلو مات ولم يخرج الزكاة وجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة، وهي بمثابة الدين. واضحة؟ بمثابة الدين. طيب يقول إلا الزكاة فإنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، وأما صحة الحد من الصبي فلورود النص بذلك. طب صحة الحد من الصبي هنا معناها إيه؟ ثبوت الأجر للصبي ولأهله. أما براءة الذمة من حدة الإسلام لا. معايا؟ والدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقته. وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اكتب عندك قرآن الفجر أي قراءة الفجر. والأدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس الحديث. والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين، فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت دخل فليس بآثم وصلاة نفل، ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. طبعا هنا الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين ما لم يكن إيه جمعا، لأن في الجمع العصر قبل إيه؟ قبل وقتها الأصلي ولا الوقت للطارئ؟ لا تاني، وقتها الأصلي إحنا قلنا الصلاة لها وقتين، وقت أصلي وقت إيه طارئ، طارئ لإيه؟ لأعذار معينة. طيب وقول المؤلف منها الوقت، هذا التعبير فيه تساؤل، لأن الوقت ليس بشرط بل الشرط دخول الوقت، لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لازم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت لعذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، اكتب عندك ومن الحديث الأعذار نوعان نوم أو نسيان ومن الحديث الأعذار نوعان نوم أو نسيان لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس فتحرير العبارة أن يقول منها دخول الوقت وسبق أن الصلاة قبل الوقت لا تصح بالإجماع وهل تصح بعد الوقت نقول إن كان الإنسان معذورا فإنها تصح بالنص والإجماع ما هي الأعذار طيب. أما النص القرآن والسنة أما القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله من نام عن صلاة تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري وتلاوته للآية استشهاد به يبقى الدليل من القرآن على أن الإنسان إذا خرج وقت الصلاة لعذر النوم والنسيان قوله تعالى إيه؟ أقم الصلاة لذكري ومن السنة الحديث السابق اكتب جنبها كده من نام عن صلاة وأما الإجماع فمعلوم اللي هو إجماع المسلمين أن الصلاة لا تصح قبل وقت عشان كده بعض إخواننا وانتبهوا للحكم ده ممكن يوقع عليه بعض إخواننا اللي هو بيسافر سفر طويل أو مثلا بيكون مرتبط بقطار يسافر فيه فالقطار بيأتي إلى المحطة أو المكان قبل الفجر فيخرج المسلم قبل الفجر ويركب القطار كون أنه يصلي قبل الفجر بإجماع باطل طيب القطار لا يصل إلى المكان الأخير ولا ينزل منه الرجل إلا بعد شروق الشمس ماذا يصنع إذن وسيأتي بإذن الله يصلي في القطار ليه وسيأتينا بإذن الله لأن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على الشروط وعلى الإيه وعلى الأركان طيب يقول وهل تصح بعد خروج الوقت بدون عذر جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر دايما كده حاول لأن بتيجي الفتوى هنا كتير يقول لك والله ما صليتش العصر والعشاء ده يا فضيلة الشيخ أصليهم مرتبين ولا الترتيب مش شرط ولو دخلت وجدتهم بيصلوا العشاء جماعة أدخل معهم بنية العشاء ولا بنية العصر ولا بنية المغرب أنت بقى راجل بركة لا خش بنية اللي مش عارف ايه لا لازم تسأل أو ما صليتش العصر والمغرب ليه لازم والله أصلا نايم لا نسيان يعوض عليك ربنا وتأثم دي الفتوى لأن من أخطر شيء التراخي في هذا الأمر يجعل الناس جميعهم إلا ما رحم ربه يؤخرون الصلاة ويصلها كلها بعد العشاء وهذا خطأ محض انتبهوا يقول والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة لأن الدليل حدد الوقت فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأتي بأمر الله قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن فتكون الصلاة مردودة وقد يشكل على بعض الناس فيقول إذا كان المعذور يلزمه أن يصلي بعد الوقت وإذا تعمد يقل لا يصلي أليس إلزام المتعمد بالقضاء أولى من إلزام المعذور انتبهوا فيقال إن قولنا للمتعمد لا يقضي بعد الوقت ليس تخفيفا عليه ولكن ردا لعمله لأنه على غير أمر الله وهو آثم فيكون هذا أبلغ في ردعه وأقرب لاستقامته والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم إذن المتعمد عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعله ولا يصل لذلك من المسائل العجيبة إن من قال بوجوب قضاء الصلاة إذا خرج وقتها ولو لم يكن بعذر أو بمشروعية ذلك اختلفوا كم يقضي يعني مثلا إيه بقاله شهرين ثلاثة ما بيصليش أو أسبوعين أو يوم كم يقضي اختلفوا فلما اختلفوا دل على أنه ليس هناك ثم دليل يعني كلهم قالوا إيه وهذا على حد علم لو ترك الصلاة سنة مثلا لا يقضي أما من قال وقت مع وقت مما علي بدع على شك. وخبرك طب لماذا قلتم بعدم القضاء في السنة؟ قالوا للمشق. طب ما الدليل؟ يبقى الصواب وده رأي ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورأي مشايخ أهل السنة كالألباني وابن باز والعثيمين، قالوا إذا خرج وقت الصلاة ولم يكن عند المكلف عذر بنوم أو نسيان الصواب التوبة والاستغفار ولا يصليها، فإن صلاها فهي مردودة عليه. طيب قوله والطهارة من الحدث، أي ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر إذا قمنا إلى الصلاة بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم، وبين أن الحكمة في ذلك التطهير، إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله عز وجل. وأما الدليل من السنة فمنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل يا أمير، معناها إيه أمير؟ ها؟ لا تصح ولا تبرأ بها الذمة. ماشي. قوله والنجس، أي ومن شروط الصلاة الطهارة من النجس، وقد تقدم في باب إزالة النجاسة بيان الأعيان النجس. والطهارة من النجس يعني في الثوب والبقعة والبدن. طيب فالدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب، أولا ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وهذا دليل على أنه لابد من إزالة النجاسة. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا فعل والفعل لا يقوي على القول بالوجوب لكن يؤيده ما جاء في الحديث السابق. عندنا في الأصول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب في حقه وعلى الاستحباب في حقنا ما لم يكن هناك قول، ما لم يكن هناك إيه؟ قول. طيب أي نعم. يقول ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بن عليه ثم خلع عليه فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرفوا من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذر، وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب. طبعا الحديث هذا فيه دليل على أن من دخل الصلاة وعلى ثوبه نجاسة ثم تذكر أثناء الصلاة يجب أن يتخلص من النجاسة، تذكر بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة. تاني دخل في الصلاة وعليه إيه؟ نجاسة في الثوب أو في البدن أو في النعل أو في يعني إيه؟ حمل نجاسة، ولكنه دخل في الصلاة ناسيا ثم تذكر أثناء الصلاة يجب أن يتخلص من النجس. طيب تذكر بعد الفراغ من الصلاة صلاته صحيحة، وهنا مسألة من نفس الحديث، وهنا مسألة. طيب تذكر أن في ثوبه نجاسة في الصلاة معي مشايخ، ولو أراد أن يتخلص منها بدت عورته، وستر العورة إيه؟ شرط تصح في هذه الحالة يخرج من الصلاة ولا تصح. الدليل على كده إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعليه نجاسة وأتاه جبريل فأخبره، أخبره بعد أن دخل في الصلاة، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وأكمل الصلاة، فلما نزع وأتم الصلاة وبنى على ما سبق دل على أنه صحيح. اتفهمت؟ تاني نعم. تاني النبي صلى الله عليه وسلم حدث عند أبي داود سنة صحيح من رواية أبي سعيد الخدري صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة والصحابة من خلفه فإذا به في الصلاة نزع نعله وجعله عن يساره، فنزع الصحابة نعله وجعلوه عن شمائله، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم فقالوا له وجدناك نزعت فنزعنا، فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما خبثا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع كان صلى والنعل لبسه ولا لا؟ صلى، ومع ذلك بنى عليه، فلما بنى عليها دل على أنها إيه؟ صحيحة. نرجع. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بن علي ثم خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى. وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في البدن، أولا كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. طبعا الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالإيه؟ بالحجارة، من البول والغائط. أما من الريح ها؟ أما من الريح فلا. نعم. ثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي، يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة في البدن. إخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول، اكتب عندك وفي رواية كان لا يستتر من البول، كان لا يستتر من البول. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في المكان، أولا قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثانيا أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على اجتناب النجاسة مفصلا في كلام المؤلف. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أوقات الصلاة تفصيلا فقال، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.